بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو أحكام القرآن للقرطبي رحمه الله تعالى.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى تحت تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قال فيه مسائل. الخامسة قوله تعالى: الصيد مصدر عومل معاملة الأسماء، فأوقع على الحيوان المصيد، فأوقع على الحيوان المصيد، ولفظ الصيد هنا عام في كل صيد بري وبحري، حيث حتى جاء قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فأباح صيد البحر إباحة مطلقة، على ما يأتي بيانه في الآية بعد هذا إن شاء الله تعالى.
نعم، يعني إذا كان الإنسان محرما أو غير محرم، فصيد البحر لا يحرم مطلقا سواء كان الإنسان محرما أو كان غير محرم. أما صيد البر فإنه حلال إلا إذا كان الإنسان محرما، فإن كان محرما حرم عليه صيد البر. نعم.
قال السادسة: اختلف العلماء في خروج السباع من صيد البر وتخصيصها منه، فقال مالك: كل شيء من السباع مثل الهر والثعلب والضبع وما أشبهها فلا يقتله المحرم، وإن قتله فداه. قال: وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم، فإن قتلها فداها، وهي مثل فراخ الغربان، ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس في الأغلب مثل الأسد.
عدا يعني اعتدى. نعم.
ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس في الأغلب مثل الأسد والذئب والنمر والفهد، وكذلك لا بأس عليه بقتل الحيات والعقارب والفأرة والغراب والحدأ. قال إسماعيل: إنما ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحديث، فسماهن فساقا ووصفهن بأفعالهن، لأن الفاسق فاعل للفسق، والصغار لا فعل لهن، ووصف الكلب بالعقور، وأولاده لا تعقر، فلا تدخل في هذا النعت. قال القاضي إسماعيل: الكلب العقور مما يعظم ضرره على الناس. قال: ومن ذلك الحية والعقرب، لأنه يخاف منهما، وكذلك الحدأة والغراب، لأنهما يخطفان اللحم من أيدي الناس. قال ابن بكير: إنما أذن في قتل العقرب لأنها ذات حمى، وفي الفأرة لقرضها السقاء والحذاء اللذين بهما قوام المسافر، وفي الغراب لوقوعه على الظهر ونقبه عن لحومها. وقد روي عن مالك أنه قال: لا يقتل الغراب والحدأة إلا أن يضرا. قال القاضي إسماعيل: واختلف في الزنبور.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، النبي قال: خمس فواسق اقتلن في الحل والحرم، وذكر الغراب والحدأة، ولم يقل إلا أن يضر ما شرط قتلهن بالضرر، وإنما هذا فيه عموم قتل هذه الفواسق. ما
قال: واختلف في الزنبور، فشبهه بعضهم بالحية والعقرب. قال: ولولا أن الزنبور لا يبتدئ على الناس من الحية والعقرب، ولكنه
لا يبتدئ لكان أغلظ على الناس من الحية والعقرب.
ولكنه ليس في طبعه من العداء ما في الحية والعقرب، وإنما يحمي الزنبور إذا أوذي. قال: فإذا عرض الزنبور لأحد فدفعه عن نفسه لم يكن عليه شيء في قتله. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إباحة قتل الزنبور، وقال مالك: يطعم قاتله شيئا. وكذلك قال مالك في من قتل البرغوث والذباب والنمل ونحوه. وقال أصحاب الرأي: لا شيء على قاتل هذا كله. وقال أبو حنيفة: لا يقتل المحرم من السباع إلا الكلب العقور والذئب خاصة، سواء ابتدأه أو ابتدأهما، وإن قتل غيره من السباع فداه، قال فإن ابتدأه غيرهما من السباع فقتله فلا شيء عليه. قال ولا شيء عليه في قتل الحية والعقرب والغراب والحدأ. هذه جملة قول أبي حنيفة وأصحابه إلا زفر. وبه قال الأوزاعي والثوري والحسن واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص دواب بأعيانها وأرخص للمحرم في قتلها من أجل ضررها، فلا وجه أن يزاد عليها إلا أن يجمعوا على شيء فيدخل في معناها.
نعم، هذا هو الموافق للنص. فهذه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم تقتل سواء عدت أو لم تعد، سواء بدت أو لم تبتدئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسخ يقتلن في الحل والحرم، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا في ذلك ولا وصفا زائدا. وقوله في الحل والحرم دليل أنه ليس للمحرم ما يخص في هذا، أي أنه لا يستثني شيئا، وإنما إذا كان محرما أو كان في الحرم. في الحرم يتناول محرم وغير المحرم، أو كان محرما سواء كان في الحرم أو في غير، فهذه الأشياء تقتل. ونبي لما قال يقتلن في الحل والحرم معناه أنه لا حرمة لهن، لأن الحرمة يمكن أن تؤخذ من الحرم، لكن هذه تقتل في الحل والحرم. طيب، هل يقاس عليها غيرها؟ هذا محل النظر، والذي يظهر أنه يقاس عليها غيرها مما يساويها أو يفوقها، مما يساويها أو يفوقها، لأن النبي علل بالفسق فقال خمس فواسق، أي لفسقهن يقتل في الحل والحرم، فدل هذا على أن العلة إذا وجدت فإن الحكم يتناولها، فالحكم يدور مع علته. نعم
شيخنا.
نعم،
إن قتل شيخنا شيء لا يؤكل، يعني
نعم،
مثل الذئب والهر، هل يفتي؟ يعني هنا قال مالك، نقل عن مالك رحمه الله وإن قتله فداء.
نعم،
يعني هل في هناك فدية في هذه الأشياء؟
لا، لأن هذا لم يرد في النص، على بناء على أنه لم يرد به النص مع وجوده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن مثل هذا ليس الفسق بطبعه، بمعنى أنه يمكن أن تحاشى، يعني ليس كل شيء يؤذي إن عدوت عليه أو وجدك أو إلى آخره، أو يعني وجدت أو حصل شيء يدخل في النص، إنما هذا هذه الأشياء سميت فاسقة لأن الفسق في طبعها الذي خلقه الله عز وجل عليه. نعم،
كلمة شيخنا عموما أصرفا، يعني لو قتل شيء
لا يوكل. لكن فداه ليس في دلة الموجودة، لأنه ليس له مثل. نعم، لأنه ليس من الصيد. نعم،
وليس من المأكول أيضا.
نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى قلت العجب من أبي حنيفة رحمه الله يحمل التراب على البر
بعلة
الكيل ولا يحمل
يعني
السباع
التراب على البر بعلة الكيل.
ولا يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفسق والعقر كما
يعني
فعل مالك والشافعي يعني رحمه الله.
حديث عبادة بن الصامت وغيره، الذهب بذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى غير ذلك، يقول العجب أن أبا حنيفة يحمل التراب على البر بعلة الكيل، يعني يقول التراب يدخله هذا الحكم وتناول هذا الحكم الكوني قد يكال الكوني يكال، ولا يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفسق والعقر كما فعل مالك والشافعي رحمهم الله. نعم.
وقال زفر بن الهذيل لا يقتل الذئب وحده، ومن قتل غيره وهو محرم فعليه الفدية سواء ابتدأه أو لم يبتدئه، لأنها عجماء فكان فعله هدرا، وهذا رد للحديث ومخالفة له. وقال الشافعي رحمه الله كل ما لا يؤكل لحمه فللمحرم أن يقتله، وصغار ذلك وكباره سواء إلا السمع.
كل ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه فالمحرم أن يقتله، لأنه ليس صيدا، وصغار ذلك وكباره سواء إلا السمع، وهو المتولد بين الذئب والضبع. نعم.
قال وليس في الرخمة والخنافس والقردان والحلم وما لا يؤكل لحمه شيء.
يقول في حاشية وهي الصغيرة من القردان، وما لا وقيل الكبيرة منها.
وما لا يؤكل لحمه
شيء
لأن هذا ليس من الصيد، لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
نعم، هذا الأشبه أن ما لا يؤكل لحمه لا يكون صيد، إنما كما قلنا الإشكالية في عدد هذه الخمسة هل يدخل فيها أم لا، والصحيح أن كل ما كان فيه المعنى والعلة فإنه يدخل. نعم،
فدل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالا.
نعم،
حكى عنه هذه الجملة،
لأن الله قال وإذا حللتم فاصطادوا، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل. فما الذي كان يباح لك ثم حرم عليك؟ ما الذي كان يباح لك؟ هذا الذي يباح لك بعد الإحرام إذا كنت حلالا. نعم،
حكى عنه هذه الجملة المزني والربيع، فإن قيل فلما لم تفد القملة وهي تؤذي ولا تؤكل، قيل له ليس تفدى إلا على ما يفدى به الشعر والظفر ولبس ما ليس له لبسه، لأن في طرح القملة إماطة الأذى عن نفسه، إماطة الأذى عن نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته، فكأنه أماط بعض شعره. فأما إذا ظهرت
ليس هذا بظاهر، ليس هذا بظاهر. نعم، إنما تكون الفدى على من حلق رأسه من أجل القمل، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل أن كعب بن عجرة لما أذته هوام رأسه أمره صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه. نعم،
فأما إذا ظهرت فقتلت فإنها لا تؤذي، وقول أبي ثور في هذا الباب كقول الشافعي قاله أبو عمر،
يعني بن عبد البر. حصل المبحث هذا أنه يلحق بهذه الخمس الفواسق ما كان منها في الفسق والتعدي والأذى، أما ما ليس كذلك فإنه لا يلحق بها. نعم، الصائل ليس له حكم، الصائل إذا كان سيدفع عن نفسه وإلا اعتدى عليه فهذا لا إشكال عليه، دفع الصائل مستثنى. نعم، لا يأكل من هذا. نعم، في ماذا؟ في إيه؟ في الذئب، لأنه فيه نفس يعني نفس الفسق والتعدي الذي يكون في الخمس. نعم، ولأنه أصلا كالكلب فهو من هذه الفصيلة، فالكلب الذئب. نعم، لأنه ليس صيدا. لا،
قال رحمه الله تعالى السابعة: روى الأئمة عن ابن عمر أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. اللفظ للبخاري، وبه قال أحمد وإسحاق. وفي كتاب مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. وبه قال طائفة من أهل العلم: قالوا لا يقتل من الغربان إلا الأبقع خاصة، لأنه تقييد مطلق. وفي كتاب أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويرمي الغراب ولا يقتله. وبه قال مجاهد وجمهور العلماء على القول بحديث ابن عمر والله أعلم. وعند أبي داود والترمذي: والسبع العادي، وهذا تنبيه على العلة.
نعم، السبع العادي المعتدي، وهذا تنبيه على العلة، فكل ما يكون فيه التعدي كالذئب ونحوه، بل ربما يكون أعظم من الكلب. قول هنا والغراب الأبقع في رواية، ومطلق الغراب في رواية، هل يحمل مطلق على المقيد فيكون هذا خاصا بالأبقع كما جاء في الرواية في الكلب العقور، نقول أما رواية الكلب العقور فإنها أتت هكذا ولم تأتي مطلقة، إنما أتت بهذا القيد. فالعقور نعم، أما الغراب فجمهور العلماء على أنه مطلق الغراب، لأن الإذاء حاصل مطلق الغراب، وإن كان الأبقع أشر وأشد، فلا يحمل هنا المطلق على المقيد، لأن الأذى في الجميع، لأن الأذى في الجميع، لكن يقال لا سيما الأبقع، أنه يقتل 5 أنفاس يقتل في الحرم من الغراب لا سيما الأبقع، وليس أن المطلق يحمل على المقيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثامنة قوله تعالى: وأنتم حرم، عام في النوعين من الرجال والنساء الأحرار والعبيد، يقال رجل حرام وامرأة حرام، وجمع ذلك حرم، كقولهم قذال
وقذل
وقذل، وأحرم وأحرم الرجل وأحرم الرجل دخل في وأحرم الرجل دخل في الحرم، كما يقال أسهل دخل في السهل، وهذا اللفظ يتناول الزمان والمكان وحالة الإحرام بالاشتراك لا بالعموم. يقال رجل حرام إذا دخل في الأشهر الحرم أو في الحرم أو تلبس بالإحرام، إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبرا، وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف، قاله ابن العربي. التاسعة: حرم المكان حرمان، حرم المدينة،
يعني قول تعالى وأنتم حرم، هذا الضمير يشمل الذكور والإناث، فالمرأة إذا أحرمت فلا يحل لها أن تصطاد أيضا، تدخل في هذه الأحكام. ومعلوم أن الأصل هو تناول الأحكام للذكور والإناث إلا إذا دل الدليل على التخصيص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التاسعة حرم المكان حرمان، حرم المدينة وحرم مكة، وزاد الشافعي الطائف.
نعم، اختلفوا في وج، وهي في الطائف، الشافعي رحمه الله تعالى زادها للحديث لأنه صححه، لكن غيره لم يدخله لأنهم يضعفون الحديث كما ضعفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
فلا يجوز عنده قطع شجره ولا صيد صيده، ومن فعل ذلك فلا جزاء عليه. فأما حرم المدينة فلا يجوز فيه الاصطياد لأحد ولا قطع الشجر كحرم مكة، فإن فعل أثم ولا جزاء عليه. عندما
زاد الشافعي الطائف فلا يجوز عنده قطع شجره ولا صيد حرم صيده، ومن فعل ذلك فلا جزاء عليه، يعني أنه لا يجوز فيكون أثما لكن لا جزاء عليه، هذا قول الشافعي رحمه الله. نعم. فأما حرم المدينة
فلا يجوز فيه الاصطياد لأحد ولا قطع الشجر كحرم مكة، فإن فعل أثم ولا جزاء عليه، عند مالك والشافعي وأصحابهم، وقال ابن أبي ذئب عليه الجزاء، وقال سعد جزاؤه أخذ سلبه، وروي عن الشافعي، وقال أبو حنيفة صيد المدينة غير محرم، وكذلك قطع شجرها. واحتج له بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يصيد في حدود المدينة أو يقطع شجرها فخذوا سلبا. وأخذ سعد سلب من فعل ذلك. قال: وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد في المدينة، فدل ذلك على أنه منسوخ. واحتج لهم الطحاوي أيضا بحديث أنس: ما فعل النغير فلم ينكر صيده وإمساكه، وهذا كله لا حجة فيه.
يا أبا عمير ما فعل النغير.
وهذا كله لا حجة فيه. أما الحديث الأول فليس بالقوي، ولو صح لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يسقط ما صح من تحريم المدينة، فكم من محرم ليس عليه عقوبة في الدنيا. وأما الحديث الثاني فيجوز أن يكون صيد في غير الحرم، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم ربض، فلم يترمرم كراهية أن يؤذيه. ودليلنا عليهم ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. فقول أبي هريرة ما ذعرتها دليل على أنه لا يجوز ترويع الصيد في حرم المدينة كما لا يجوز ترويعه في حرم مكة. وكذلك نزع زيد بن ثابت النهس وهو طائر من يد شرحبيل بن سعد كان صاده بالمدينة، دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم صيد المدينة، فلم يجيزوا فيها الاصطياد ولا تملك ما يصطاد. ومتعلق ابن أبي ذئب قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة مثل ما حرم به مكة ومثله معه، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، ولأنه حرم منع الاصطياد فيه فتعلق الجزاء به كحرم مكة. قال القاضي عبد الوهاب: وهذا قول أقيس عندي على أصولنا، لا سيما أن المدينة عند أصحابنا أفضل من مكة، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. ومن حجة مالك والشافعي في
طبعا هذا مردود للنص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة في الحرم المكي 100,000 صلاة وفي المدني 1,000 صلاة. نعم.
ومن حجة مالك والشافعي
فين هذا كلام النبي؟ نعم مثله معه، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، هذا بيان لقوله مثله معه، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيده. نعم.
قال: ومن حجة مالك والشافعي في ألا يحكم عليه بجزاء ولا أخذ سلب في المشهور من قول الشافعي. عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. فأرسل صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد ولم يذكر كفارة. وأما ما ذكر عن سعد فذلك مذهب له مخصوص به، لما روي عنه في الصحيح أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد عليه على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. فقوله نفلنيه ظاهره الخصوص والله أعلم.
هذا ضعيف، المراد نفلنيه يعني أباحه لي الشارع وليس لسعد خاص، فإن سعد رضي الله عنه قد فعل ذلك بناء على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفلنيه أي جعله لي مباحا. وهذا القول هو أقرب الأقوال وأصحها في مسألة حرم المدينة، من كونه لا شيء عليه أو من كونه ممنوع ولا جزاء عليه، لولا ما ذكر القرطبي من قوله: وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد بالمدينة، فدل ذلك على أنه منسوخ. هذا لو ثبت فيثبت النسخ بهذا، فيكون ممنوعا من صيد حرم المدينة ولكن لا جزاء عليه. عندنا الآن من يرى الإباحة ومن يرى المنع ولا جزاء عليه ومن يرى المنع مع الجزاء. وحديث سعد رضي الله عنه كما عند مسلم فيه أنه يمنع ذلك وفيه الجزاء، وما الجزاء؟ أن يؤخذ سلبه، هذا هو الجزاء. كما قال سعد رضي الله عنه قال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرضى عليه لولا ما ذكر من اتفاق الفقهاء. هذا لو صح، لو صح الاتفاق هنا، لو صح الاتفاق هنا، لو صح هذا الاتفاق أنه على أنه لا يؤخذ سلب من صاد في المدينة، فنقول هذا الحديث حديث منسوخ. لكن هذا يتتبع، شوف كذا كلام المنذر في من صاد في الحرم أو ابن عبد البر أو أبو هبيرة في اختلاف الفقهاء واتفاقه. قول ابن أبي ذئب أن عليه الجزاء، هذا قول ابن أبي ذئب. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: العاشرة قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، ذكر الله سبحانه المتعمد ولم يذكر المخطئ والناسية. والمتعمد هنا هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرام، والمخطئ هو الذي يقصد شيئا فيصيب صيدا، والناسي هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر إحرامه. واختلف العلماء في ذلك على 5 أقوال.
قال: ولم يذكر المخطئ والناس والمتعمد. ومن قتله منكم متعمد، والمتعمد هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرام، مع العلم بالإحرام. والمخطئ هو الذي يقصد شيئا فيصيب صيدا، هذا المخطئ يعني يقصد شيئا غير الصيد فيصيب صيدا. والناس هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر إحرامه، هذا الناس ناسي لإحرامه مع تعمده للصيد، هذا الناس. نعم. وكذلك أولى أن يدخل الجاهل الذي لا يعلم أن الصيد محرم عليه، لو علم أن الصيد ليس محرم عليه فهذا أولى. نعم. فيكون المتعمد من قصد الشيء مع العلم بالإحرام والتحريم، مع العلم بالإحرام والتحريم. فإن علم التحريم ونسي الإحرام فهذا الناس، فإن علم التحريم وهو ذاكر الإحرام ولم يقصده وقصد شيئا آخر فأصابه فهذا المخطئ. فهل يا ترى الجزاء على المتعمد فقط لظاهر القرآن أو يتناول غيره؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ما قتل، يدخل من ذلك يخرج عن هذا النازي والمخطئ والجاهل. نعم.
قال: واختلف العلماء في ذلك على 5 أقوال. الأول ما أسنده الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما التكفير في العمد، وإنما غلظوا في الخطأ لئلا يعودوا. الثاني أن قوله متعمدا خرج على الغالب فألحق به النادر كأصول الشريعة. الثالث أنه لا شيء على المخطئ
يعني
والناس،
ألحق به النادر كأصول الشريعة، أنه يلحق بذلك المخطئ يعني غير المتعمد. لكن إنما ذكر المتعمد هنا ذكر هذا القيد ليس تقييدا للحكم، وإنما لأنه الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم مخالفة. ما خرج مخرج الغالب كقوله سبحانه وتعالى في المحرمات قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فذكر الربيبة التي تكون في الحج اللي هي ابنة الزوجة التي تكون في رعايتك، فهل يؤخذ من ذلك أن ابنة الزوجة لو لم تكن في حجرك أنها تباح؟ لأن الله قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. الجواب لا، فالربيبة اللي هي ابنة الزوجة إذا دخل بأمها فإنها تحرم سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. ولكن ذكر هذا لأن هذا هو الأغلب، وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن الرجل إذا تزوج امرأة ولها ابنة الغالب أن الابنة تكون مع الأم، هذا هو الغالب. فخرج هذا مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. فهنا من جعل الحكم متناولا للمتعمد غير المتعمد قال ذكر التعمد هنا من باب ذكر الغالب وعليه، فإذا كان من باب ذكر الغالب فإنه يتناول الجميع، المتعمد وغير المتعمد. نعم، هذا الثاني.
الثالث أنه لا شيء على المخطئ والناس، وبه قال الطبري وأحمد بن حنبل في إحدى روايتيه، وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير، وبه قال طاووس أبو ثور، وهو قول داود. وتعلق أحمد بأن قال لما خص الله سبحانه المتعمد بالذكر دل على أن غيره بخلافه، وزاد بأن قال الأصل براءة الذمة، فمن ادعى شغلها فعليه الدليل.
نعم، هذا هو الأصل، براءة الذمة، أي من المؤاخذة والتبعة، إلا إذا دل الدليل على ذلك، ولم يدل الدليل على أن غير المتعمد عليه شيء، فدل هذا على أن الحكم خاص بالمتعمد، لأن الله ذكر المتعمد ولم يذكر غيره، والأصل براءة الذمة، فالمشغول لا يشغل، وغير المشغول لا نلحق به شغلا إلا إذا دل الدليل على ذلك. فلما سكت الشارع عن هذا وذكر المتعمد، فمن أضاف إلى ما سكت عنه الشارع حكما فلابد أن يكون عنده الدليل، والأصل والعمل بالإيه؟ بالظاهر. ولهذا لما قلنا بأن البنت إذا كانت ربيبة أو غير ربيبة في الحجر، إذا كانت في الحجر، أقصد الربيبة إذا كانت في الحجر أو في غير الحجر، بأن الحكم يتناول هذه وتلك، لما قلنا هذا قلنا بالدليل الدل على هذا، بالدليل الدل على هذا، واتفاق الأمة على هذا، أن البنت محرمة بالدخول بالأم سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر. نعم.
الرابع أنه يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان، قاله ابن عباس، وروي عن عمر وطاووس والحسن وإبراهيم والزهري، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. قال الزهري وجب الجزاء في العمد بالقرآن وفي الخطأ والنسيان بالسنة. قال ابن العربي إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن ابن عباس وعمر فنعم ما هي وما أحسنها أسوة.
نعم، لكن إذا كان يريد بالآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. نعم، وقد سبق أن مراد ابن عباس رضي الله عنه التغليظ في الخطأ لئلا يعود أو يعود حتى لا يقتحم الإنسان، وليس أن هذا مما يلزم به أصالة، إنما التكفير في العمد. فذكر القول الأول عن ابن عباس أن التكفير إنما هو في العمد، إنما غلظه في الخطأ حتى لا يفتح الباب. نعم. نعم.
قال الخامس أن يقتله متعمدا ناسيا لإحرامه، وهو قول مجاهد لقوله تعالى بعد ذلك ومن عاد فينتقم الله منه. قال ولو كان ذاكرا لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأول مرة. قال فدل على أنه أراد متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه. قال مجاهد فإن كان ذاكرا لإحرامه فقد حل ولا حج له لارتكابه محظور إحرامه.
فإن كان
ذاكرا لإحرامه فقد حل ولا حج له لارتكابه محظور إحرامه، فبطل عليه كما لو تكلم في
كيف ولا حج له، ولو فعل المحظور محظور عليه فدية ولا يبطل حجه بذلك. نعم.
فبطل عليه كما لو تكلم في الصلاة.
لا طبعا، هذا ليس بصحيح. محظورات الإحرام لا يفسد الحج منها إلا الجماع قبل التحلل الأول، هذا الذي يفسد الحج، أو الردة فإنها تبطل الحج، فهناك محظور يفسد الحج وهو الجماع قبل التحلل الأول، وهناك ما يبطل الحج وهو الردة. ولهذا قالوا في المرتد هذا لا يمضي في حجه لأن حجه باطل، وأما من جامع قبل التحلل الأول فإنه يفسد حجه، يعني أن الحج يفسد وعليه المضي فيه. هذا فرق بين الفاسد والباطل هنا عند العلماء، أن الفاسد يمضي فيه وأما الباطل فلا يمضي فيه، فيبطل بالردة ويفسد بالجماع قبل التحلل الأول. أما الصيد وكذا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم كما قال الله سبحانه وتعالى، ولا يبطل حجه ولا يفسد. نعم.
قال فبطل عليه كما لو تكلم في الصلاة أو أحدث فيها. قال ومن أخطأ
في الصلاة فقد خرج منها، إلا أن يكون أيضا مخطئا أو ناسيا أو جاهلا، كما جاء عند مسلم حديث معاذ بن الحكم السلمي فقد تكلم في الصلاة ولم يبطل النبي صلاته ولم يأمره بإعادة، وإنما قال له كما عند مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فدل هذا على أن الكلام يبطل، لأن النبي قال لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا إذا تكلم متعمدا، أما إذا تكلم مخطئا أو ناسيا أو جهلا فإن الله عز وجل مما رفع عن هذه الأمة، ولا يجوز لأحد أبدا أن يلحق إثما أو عقوبة بأحد فعل محرما ناسيا أو جهلا أو مخطئا إلا ما دل عليه الدليل، والدليل إنما يدل على تضمين المخطئ أو الناس أو غير ذلك في ماذا؟ في المتلفات، في المتلفات. أما ما تعلق بالإثم والأوصاف فإن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة آثارها، ومن ذلك إن الله تجاوز الأمة رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا رفع القلم عن ثلاث، هذه أمة والحمد لله مرحومة ورفع عنها الأثر، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن صارت عندنا موانع تتعلق بأوصاف هو الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وموانع تتعلق بالمسلم نفسه من جهة عدم كمال أهليته أو عدم وجود أهلية، عدم كمال الأهلية في الصبي وعدم وجودها كالمجنون. فالحمد لله قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة مباركة، فالصبي لا يؤاخذ ولا يأثم إذا فعل ما يخالف الشريعة، والمجنون كذلك، والنائم كذلك حتى يستيقظ، ومثله المبنج المغمى عليه وما يلحق بهذه الثلاث، كذلك الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وكذلك الجهل، كذلك التأويل الذي له حظ من النظر، إذا اشتد الحكم فأصاب فلو أجران، وإذا اشتد فأخطأ فلو أجر. هذه أمة مرحومة، وهذه التي نسميها مقاصد الشريعة العامة وأصول الشريعة العامة، كل الأدلة تدل على ذلك، فلا يمكن ولا ينبغي أن تأتي بدليل جزئي خاص تعارض بهذه الكليات العامة، لأنه إما أنه لا دليل فيها، إنما الدليل فيما تراه أنت أو وجه الاستدلال ما تراه أنت، إما أنه لا دليل فيما استدلت به، أو أنه لا يصح، أو أنه منسوخ، أو أنه محمول على محمل خاص كقضية عين، هذا هو. إنما هذه التي ذكرناها هذه قواعد عامة، قواعد عامة، فالجاهل لا يؤاخذ، الذي لا يعلم حكم الشريعة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقد استحيضت المرأة 7 سنين ودع تركت الصلاة ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بإعادة، والمخطئ ليس عليكم جرم فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في النسيان، في الصحيحين أن النبي قال إذا أكل أو شرب، إذا قال صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه. أما ما يتعلق بالمتلفات فنضمن، ولماذا نضمن في المتلفات ولا يدخل تحت القاعدة العامة في رفع الإثم؟ لأن هذا لا يمكن ضبطه، واحد يقتل متعمدا ويقول أنا مخطئ، والله والله ما أردت قتل، أنا أردت قتل فلان فجاء فلان، وكذلك الصبي فإنه يضمن وليه. فاستحضروا هذه الكليات وهي التي تسمى بالمقاصد العامة للشريعة، ولا تعارض هذه بجزئيات. ولذا أنا أقول لكم والله أنا أعجب الحقيقة في بحث مسألة العذر بالجهل، والله أعجب، لأن كل هذا البحث مبني على الاضطراب في الاضطراب، ولا يلتزم من قال بالعموم لوازم هذا القول، إن قال لظهوره أتيناه بالظاهر، إن قال لأن الحجة في ذلك كذا أتيناه بمثله، إن قال هذا في الشرك لا في الكفر قلنا ما الفارق، إن قال هذا معرض قلنا غيره معرض، إذا كان عدم العلم تسميه إعراضا يأثم عليه فكذلك هذا معرض، إن قالوا بيئة إسلام تختلف عن بيئة غير إسلام جئنا لهم ببيئة رسول الله مع رسول الله مع صحابة رسول الله، فما يأتيك بشيء إلا أتيناه بأعظم منه. لذا نقول أنا أعجب، ولذا لا أراها خلافية، من أورد خلافا أورد دليلا له حظ من النظر، عن عواطف هذا الشرك هذا أصل ما أدري إيه هذا الجاب إنه أصل الأصل كان التوحيد، كل هذا دعك كمل ليس يصلح في هذا الباب، في باب حصانة عظيمة للمسلم الذي ثبت إسلامه بيقين، ولا يشترط فيه وجوب العلم التفصيلي بكل المسائل، وإلا ما الفرق بين التوحيد وبين والشرك وبين الكفر وغيره وبين الأسماء والصفات وغيرها وبين القدر وغيره وبين الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام وغيرها، والنبي رحيم صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، تعال معاوية بن الحكم الصحابة ينكرون عليه، معاوية مع رسوله ويجهل نعم علم الصحابة وجهل معاوية، بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما نهرني ولا كهرني ولا بدعني ولا ضللني ولا قال أنت معرض أنت معاند، ولا قال بيئة إسلام وبيئة غير إسلام، ولا قال بيئة العلم وغير العلم، هذا كله فين نجيبه منين هذا الكلام؟ بيئة علم إلا أنا، بيئة علم كلها إلا أنا، كل الناس علموا وجهلت، متصور هذا؟ كل الصحابة لم يعلموا علما واحد، متصور هذا؟ كل الصحابة يعلموا إلا أنا؟ كل الصحابة لا يعلموا إلا أنا؟ كل هذا وقائع وردت في السنة، فاحذر أن ترفع مقاصد عامة وأصول كلية بما تزعمه دليلا وليس كذلك، إلا شيء اتفقت عليه أمة الإسلام وحينئذ فالدليل الذي يرفع ما تراه دليلا موجود، لأن الأمة لا تجتهد في موارد النصوص القطعية. لهذا أنا أقول أنا أعجب، سبحان الله أعجب، والله أعجب، والحمد لله ومن فضل الله على كثرة ما قرأت هذه المسألة وغيرها من هذه المسائل التي هي محل يعني ما أجد دليلا أتوقف فيه، ما أقول أجد دليلا يصلح أتوقف أقول مثل هذا قد يصلح لأن يكون دليلا، لما من يأتي بدليل في فطرة وميثاق، ومن يأتي بدليل لأن في ظهور وخفاء، ومن يأتي بدليل في عبارة عالم مشتبهة أو أخطأ في اجتهاده وقوله، إنما دليل يرفع هذه الأمور العامة العظيمة المباركة التي هي والحمد لله من أعظم ما جاء به نبي مقاصد ورحمة وسعت كل شيء، فسأكتب الذين تقون وتؤتون الزكاة والذين هم بعتهم يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وفي التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والله إن التكليف بما لا أعلم له عند جميع العقلاء فضلا عن العلماء تكليف بغير مقدور. يا الله ربي يكلفني ما علمت، ربي يتجاوز عني ما علمته إن فعلته ناسيا، كيف بما لا أعلمه أساسا. الناس يعلم الحكم، يعلم الحكم لكنه لا يذكر حاله، هذا ناسي، هذا ناسي، يأكل ويشرب وصائم، يعلم أن من أفطر في أكل وشرب في نهار رمضان أن صيامه باطل، لكنه يأكل ويشرب وصيامه صحيح، يجامع. وإن رأى بعض العلم أن النسيان لا يعتبر في الجماع، وما أدري والله أيضا مثل هذا ما تدري، يقول هذا يعقل هذا؟ أيه يعقل، نعم، أي نعم يعقل، كيف ما يعقل؟ ما لي وما للمعين يعقل ولا ما يعقل هذا ولا ما يعقل؟ أنا لي بوصف شرعي، لا تؤاخذ ربنا لا تؤاخذ من نسيان أخطاء، نقول يعقل، أي نعم يعقل، أي الإشكالية يعقل، أي نعم يعقل هذا الإنسان يكون ناسي، يعقل أول يوم في رمضان والإنسان قد يجامع مراته الناس لهذا، أو ما تدرب وتعود تعودا كذا، يعقل. إحنا ما لنا دخل في المعين يعقل ولا ما يعقل، لما نأتي بالمعين هذا يقول أنا ناسي خلاص وحسابه على الله، لكن نرفع أحكاما ثابتة بنصوص قطعية لأنه هل يعقل؟ مثل ما تتكلم في مسألة الإيمان يقول هل يعقل أن مسلما لا يفعل شيئا من الواجبات التي اختصر محمد قط، مسلم يعيش ظهره ولا يفعل شيئا وحيدا من هذه الواجبات، ما لي دخل أنا بيعقل؟ أنا قلت لك محمد هذا ما عمل خيرا قط، قلت لك علي ما عمل خيرا قط، حتى نحتاج إلى هذا المناط في هذا المعين؟ أنا عندي حد الإيمان وماهيته، حد الإيمان وماهيته قول وعمل، قول ظاهر وقول باطن، عمل ظاهر وعمل باطن، فإذا لم يوجد هذا فليس بمؤمن حقق الإيمان الشرعية الذي حدد ماهيته كتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي أنت شريف يعقل، على يعقل، هذه ركاكة في الاستدلال ما لها حظ في قواعد أهل العلم، كثرت في بين طلبة العلم حتى صارت أقوالا وصارت اجتهادات، بل وصارت هي الصواب وخلافها منهج الخوارج. لابد الإنسان إذا تناول مسألة علمية لابد أن يتناولها بأصولها العلمية، كتاب، سنة، فهم العلماء واستدلالات العلماء، ولا يخرج عن استدلالات العلماء، إن اتفقوا فالحمد لله لا يخرج عن اتفاقه، وإذا اختلفوا التمس من أقواله ما يدل عليه تاني. فهذه قاعدة عظيمة في الشريعة يا إخواني، بارك الله فيكم، والله إن سر الراسخين، إن سر الراسخين هو معرفة هذه المقاصد العامة والكليات. لذا ما كانوا كعموم الناس يقفون عند الشيء أو الدليل الجزئي الذي يظن الظان أنه نص في المسألة ولكنهم لا يلتفتون. والله إن الأمة لتهرع إليهم في الفتن، وإن الأمة لتنجو ما اعتصموا بسبيلهم وركبوا معهم سفينتهم، ووالله إنهم ما يعرفون ما يجهل أكثر الناس إلا لأنهم وقفوا عند كليات هذه الشريعة. والله ما عند أحمد كثير كلام، والله ما عند مالك كثير كلام، إنما عند هؤلاء الأئمة العظام كليات، كليات ينفون بها كل ما يظن فيه أنه معارض. والله ما كان عند الصحابة إلا هذه الكليات العظيمات، لأنهم أقل الأمة كلاما وأبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، وما هذا إلا لما كان عنه. والله ما كان عند أبي بكر رضي الله عنه، إنما هذا ما نذكره، فإن أبا بكر رضي الله عنه لم تقصر روايته عن رسول الله، لكنه كان العالم بما قاله رسول الله العالم بمقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقاصد الشريعة، ولهذا فإنه حفظ الله به الأمة بهذه الكليات. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه كلية استدل عليها بالدليل الجزئي، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل. لكن انظر إلى الكلية العامة، إننا لسنا عبيدا لرسول الله، وإنما نحن عبيد لله سبحانه وتعالى. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، الآية تدل على هذا، الآية تدل على موت رسول الله. اعقل يا أخي ما أقوله، بارك الله فيك. هذه كلية، الدليل الذي استدل به أبو بكر الدليل على موت رسول الله، إنما الدليل الأعظم والكلية الأعظم، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. محمد مبلغ وليس ربا وإلها، فإن مات المبلغ بقي الدين. كلية ولا لا يا إخوان؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل دليل على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يموت صلى الله عليه وسلم. إنما أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا جمع لقلوب الأمة على المقصد الأعظم، نؤمن بالله ورسوله، لكن نعبد الله ونتبع رسوله. عندنا شهادتان، شهادة قائمة على التوحيد في العبادة، وشهادة قائمة على التوحيد في الاتباع. الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، والثانية شهادة أن محمد رسول الله. فما سبق أبو بكر بكثير رواية، ولا سبق أبو بكر بكثير كلام، إنما سبق أبو بكر بهذه الكليات. لكن للأسف، للأسف كثير من الطلاب حبب إليه تشقيقات بعيدة بعيدة عن أصول وكليات وقواعد، وظنها علما، وظن أن الكليات سطحية. معروف 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 معروف، والله أنت أجهل الناس به، والله أنت أجهل الناس به. يعني ما عندك كثير كلام، يعني ما عندهم، يعني كلام معروف، معروف هذا الكلام العام، وكان هذا يعني ليس هو العلم أصلا، يعني هذا ليس هو العلم، وهو العلم، والله والله هو العلم الذي لا تعرفه أنت ولم تتربى عليه أنت، والذي ستخوض مع الأمة فتنا، وفي النهاية الأصل كان في كلمة أو في ضابط أو في مقصد أو في كلية، ولكنك تجهل. ما عند العلماء ليس العلم السطحي، ما عند العلماء عصارة العلم ومعرفة المقصد وكلية الشريعة. ما عند العلم ليس غفلة، عند العلماء ليس غفلة، ما عند العلماء عصارة العلم، عصارة العلم خلاصته. فينبغي على الإنسان أن يعرف كيف يستدل، وما الفرق بين الراسخ والمبتدئ الذي قد يتكلم كثيرا لكن يفتن كثيرا. نعم، في ماذا؟ اسكت يا محمود،
اسكت. قال ومن أخطأ فذلك الذي يجزئه. ودليلنا على مجاهد أن الله سبحانه
خلص فينا.
ودليلنا على مجاهد أن الله سبحانه أوجب الجزاء ولم يظهر.
ودليلنا على مجاهد،
ودليلنا على
إمامته، إمام التابعين مجاهد، الذي توافر له ما لا توافر لكثير من الأمة. مجاهد عرض المصحف على ابن عباس مرات، قيل ثلاثة وقيل أكثر مرات، تخيل يعرض المصحف الذي هو أصل العلم وأساسه، يعرض المصحف على ابن عباس ثلاث مرات، يوقف عند كل آية. الله أكبر، الله أكبر. ومع ذلك يخطئ مجاهد. نعم، ودليلنا على مجاهد أن الله سبحانه،
أن الله سبحانه أوجب الجزاء ولم يذكر الفساد، ولا فرق بين أن يكون ذاكرا للإحرام أو ناسيا له.
أي أنه لم يذكر الفساد في إيه؟ للنسك، وجب الجزاء ولم يذكر فساد النسك، فإن مجاهدا يقول بهذا. قال ولا حج له. نعم.
ولا فرق بين أن يكون ذاكرا للإحرام أو ناسيا له.
نعم.
ولا يصح اعتبار الحج بالصلاة، فإنهما مختلفان.
طبعا، لأن النبي نص على أن الكلام مفصل، هذا محل اتفاق إذا كان عمدا، أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم.
وقد روي عنه أنه لا حكم عليه في قتله متعمدا ويستغفر الله، وحجه تام، وبه قال ابن زيد.
ولعل هذا الأشبه، وقد روي عنه يعني عن مجاهد أنه لا حكم له في قتله متعمدا ويستغفر الله وحجه تام، لكن هنا فيما يتعلق بالحج التام نعم، أما في قتل متعمدا هذا عجيب، يعني الله عز وجل ينص على التعمد، قتل منكم متعمدا وهو يقول لا حكم عليه في قتل متعمدا ويستغفر الله وحجه تام. نعم.
ودليلنا على داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هي صيد، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا، ولم يقل عمدا ولا خطأ. وقال ابن بكير من علمائنا قوله سبحانه متعمدا لم يرد به التجاوز عن الخطأ، وإنما أراد متعمدا ليبين أنه ليس كابن آدم الذي لم.
وقال ابن بكير من علمائنا
قوله سبحانه متعمدا لم يرد به التجاوز عن الخطأ، وإنما أراد متعمدا ليبين أنه ليس كابن آدم الذي لم يجعل في قتله متعمدا كفارة، وأن الصيد فيه كفارة، ولم يرد به إسقاط الجزاء في قتل الخطأ، والله أعلم.
لماذا؟ ما الدليل المخالف أو المعارض لهذا الظاهر وفيه الحاق الجزاء بالناس والمخطئ حتى نحمل متعمدا في الآية على هذا المحمل، وأنه لم يرد به تجاوز عن خطأ، وإنما أرد به أنه ليس كابن آدم، يعني الذي لم يجعل في قتله متعمدا كفار، اللي من قتل رجل متعمدا هذا ما فيه كفار، إنما الكفارة في القتل الخطأ وليس في القتل المتعمد. فأراد أن يبين على كلام ابن بكير هنا، أراد أن يبين أن في هذا القتل المتعمد كفارة وليس كقتل ابن آدم متعمدا. نعم هذا يصلح، وهذه الأوجه تصلح وهي طيبة لو كان عندي الدليل الخاص القاضي بالحق الجزاء في من قتل مخطئا أو ناسيا، فحينئذ أقول فدل هذا على أن متعمدا يراد به كيت أو كيت، مثل ما عند الدليل في تحريم نكاح الربيبة كانت في الحجر أو لم تكن، وعليه فسرت قول الله عز وجل وربائبكم التي في حجوركم على أن هذا خرج مخرج الأغلب، عندي دليل أن الربا حرام قليله وكثيره، ولذا آتي إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وأقول ليس الحكم معلقا بالأضعاف المضاعفة، فإن كان قليلا فإنه يجوز، لأن الدليل عندي كان في الدرهم وكان في الدينار وكان في الألف وكان في كذا، فإن الربا معناه زيادة مشروطة وغير ذلك. فإذا كان عندي الدليل الخاص آتي أنا أفهم في ضوئه الدليل العام، ولو كان على خلاف ماذا؟ ولو كان على خلاف الظاهر، ولو كان على خلاف ظاهر، لأن عندي هذا مفصل بدليل. فما الذي عندنا من دليل يبين أن المخطئ يلحق به هذا وأن الناس يلحق به الكفارة، حتى أفهم متعمدا على أنه أراد بها كذا وكذا؟ ما عندي الخاص إلا ما قالوه من نظر في أن هذا من باب المتلفات، وباب المتلفات باب ضمان ولا يفرق فيها بين المتعمد وبين المخطئ والناس. أما ما ذكره هنا القرطبي كدليل أثري وهو قوله صلى الله عليه وسلم أن النبي لم يسأل عن ضبع فقال هي صيد، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا ولم يقل عمدا ولا خطأ. عجيب هذا، والله عجيب هذا، يعني هذا دليل عام نرجع فيه للتقييد بمتعمد، ولا نقول هذا في المتعمد وغير المتعمد، هذا عام جعلت في قتل الصيد وهو الضبع كبشا. طيب هذا في تعرض متعمد غير متعمد، هذا جزاؤه مثل ما جعل في الحمامة شاة، هذا الجزاء، وليس في تعرض متعمد غير المتعمد. فإذا جاء النص في المتعمد فعلى ما أخرج عنه؟ والرد على قولهم النظري الأول، وهو أن قاعدة أنهم قاعدة المتلفات، أن هذا مردود عليه بأنه ليس في يدخل في باب قاعدة المتلفات، وإنما والضمانات التي في المتلفات، وإنما هذا باب تعبدي وهو داخل فيما لم يذكره الشارع وسكت عنه، فلا ينبغي أن نتكلف فيه شيئا وقد سكت الشارع عنه، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى كفارة المظاهر، وذكر من قبل أن يتماس في عتق الرقبة، ومن قبل أن يتماس في صيام الشهرين، ولم يذكر من قبل أن يتماس في الإطعام. فإدخال من قبل أن يتماس في الإطعام يحتاج إلى دليل، ولا دليل، سكت الشارع رحمة بنا. كذلك في القتل الخطأ ذكر تحرير الرقبة، وذكر صيام الشهرين المتبعين، ولم يذكر إطعام 60 مسكينا كما في آية النساء. فهناك من العلم من جعل فيها الإطعام قياسا على الظهار. علام القياس، علام القياس، قياس في معرض نص كيف؟ الله ما سكت عن الإطعام نسيانا، والله ما سكت عن من قبل أن يتماس نسيانا، ألا إذن فليسعناه ما جاء به النص الشرعي الذي يذكر هنا ولم يذكر هنا، فدل هذا على أن هذا مراد وهذا غير مراد. كذلك قوله تعالى متعمدا، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى مطلق الجزاء والكفارة دون قيد أو وصف، وإنما قال متعمدا. فإذا ما علق الشارع الحكم على وصف فلا ينبغي إهداره، وإذا أردت أن ترفع هذا الوصف فينبغي أن يكون عندك الدليل الذي يساوي هذا الدليل في رفع هذا الوصف. واضح يا إخواني؟ هذه قاعدة عظيمة، هذه قواعد عظيمة، أصل بالعمل بالعموم حتى يأتي المخصص، بالمطلق حتى يأتي المقيد، بالمحكم حتى يأتي الناسخ، بالظاهر حتى يأتي الخرج الظاهر، بالموجب حتى، وهكذا. هذه أصول، بالأوصاف المعتبرة شرعا حتى يأتي ما يخالفها وما يعارضها وغير ذلك. يبقى لابد من الاعتماد على هذه الأمور وعليه. فما ذهب إليه هنا في القول الثالث أنه لا شيء على المخطئ والناس، وبه قال الطبري وأحمد بن محمد في إحدى روايتيه، وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير، وبه قال طاووس وأبو ثور وقول داود. وتعلق أحمد بأن قال لما خص الله سبحانه المتعمد بالذكر دل على أن غيره بخلافه، وزاد بأن قال الأصل براءة الذمة، فمن دعا شغلها فعليه الدليل. هذا القول هو الذي يدل عليه الدليل. يبقى عندنا في درس اليوم ذكر الشيخ يعني عددا، الحقيقة ذكر قرطبي عددا من المسائل المهمة في هذا. المسألة الأولى فيما يتعلق بالصيد، فيما يتعلق بمسألة خمس فواسق هل يلحق بها ما عداها أم لا، وقلنا بأن الراجح أنه يلحق بها ما عداها في العلة، سواء كان في الحرم أو كان محرما. المسألة الثانية، هل الغراب في الخمسة يختص بالأبقع أو يتعدى، وقلنا بأن الراجح أنه لا يختص بالأبقع بل هو عام لا سيما الأبقع، وليس التخصيص لورود الأحاديث الدالة على ذاك العموم. المسألة الثالثة قولوا أنتم حرم، وأن ذلك يدخل فيه الذكور والإناث. المسألة التي بعد ذلك، الحرم متعلق بالمكان فهو حرمان باتفاق مكة والمدينة، وأما ما يتعلق بالطائف وادي وج فقد اختلف أهل العلم، وذهب الشافعي إلى أنه حرام لكن من صاد فيه فلا جزاء عليه، وذهب غيره إلى أنه ليس بحرام، لأن الحديث في ذلك ضعيف. طيب، ثم ذكر بعد ذلك مسألة من يصيد في المدينة، إذا صاد في المدينة ممنوع الصيد في المدينة، هذا ممنوع الصيد في المدينة إلا ما كان من أبي حنيفة رحمه الله تعالى، في أن صيد المدينة غير محرم وكذلك قطع شجرها، ولكن الصواب أنه محرم. لكن هل عليه جزاء أم لا؟ وما الجزاء إذا كان عليه الجزاء؟ ذهب مالك والشافعي رحمه الله تعالى وأصحابهما إلى أنه إذا فعل ذلك يعني اصطاد فإنه يأثم ولا جزاء عليه، وذهب ابن أبي ذئب إلى الجزاء. وهذا القول الراجح لحديث سعد بن أبي وقاص لو ما جاء اتفاق على نسخ هذا الحديث، أما إذا لم يأتي اتفاق فإن الأصل عدم النسخ. ويكون الجزاء هنا ماذا؟ أنه يؤخذ سلب من صاد حرما، من صاد في حرم المدينة. كذلك أيضا ذكر رحمه الله المسألة التي بعد ذلك، وهي مسألة القتل العمد في الصيد، هل يخصص الجزاء بقاتل العمد أو يتعدى ذلك إلى النسوة الجاهل؟ ذكر ذلك خمسة أقوال، قلنا الراجح فيها هو ماذا؟ هو أنه إنما يكون الجزاء على من تعمد لا من عدا المتعمد. هذه مسائل مهمة جدا. أيوة محمود، ماذا عندك؟ حرم المدينة مسألة الاتفاق على النسخ، هتكلد نقدامه ماشي وكلمه. نعم يقنع قليل قال أعند تمام خلاص اعتيام يعني النقطان يقول أجمعت الفقهاء يعني فتوى علماء الأمصار على أنه لا شيء.
قال نعم. قال ابن قدامة في المغني والثانية يجب فيه الجزاء، روي ذلك عن ابن أبي ذئب وهو قول الشافعي في القديم وابن المنذر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني
قال
وهو قول
لا ابن قدامة أول المسألة قال
والثانية يجب فيها الجزاء، القول الأول أنه لا يجب الجزاء اليوم الأول.
أي نعم.
قال فمن فعل مما حرم عليه مما حرم عليه شيئا ففيه روايتان إحداهما لا جزاء فيه
في المدينة. مدينة نعم رأس المسألة في المدينة
قبلها بحث في المدينة
هات رأس البحث.
قال فصل حرم المدينة ما بين لبتيه.
نعم.
ثم قال فصل آخر فصل فعل فعل المحرم شيئا مما حرم عليه.
هذا الأضباط ما بين لبتينا أي ما بين حرتيها حجارة سود، أما قول بين عير إلى ثور العلماء لهم كلام في ثور هذا، لأنه هل هو من أوهام وهم الراوي أو ما قلب عليه أم هو أم في مكة ثور وفي المدينة ثور.
نعم. نفس قال فأما قول ما بين ثور إلا عير فقال أهل العلم بالمدينة لا نعرف بها ثورا ولا عيرا.
نعم.
وإنما هما جملان بمكة، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قدر ما بين ثور وعير، ويحتمل أنه أراد جبلين بالمدينة وسماهما ثورا وعيرا تجوزا. فصل فعل المحرم شيء مما حرم عليه، فمن فعل مما حرم عليه شيئا ففيه روايتان إحداهما لا جزاء فيه، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو قول مالك والشافعي في الجديد، لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فلم يجب فيه جزاء كصيد وج.
طبعا هذا التعليل عليل، لأنه موضع يجوز دخول بغير إحرام ومكة يجوز دخولها بغير إحرام، هذا إلا على قول من يوجب دخول مكة بالإحرام، والصحيح أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. نعم.
والثانية يجب فيه الجزاء،
وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحجر ممن أراد، إذن من لم يرد فلا يلزم بالإحرام. نعم.
والثانية يجب فيه الجزاء، وروي ذلك عن ابن أبي ذئب وهو قول الشافعي في القديم وابن المنذر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم المدينة مثلما حرم إبراهيم مكة.
شوف كلام المنذر كده من لا ابن المنذر، هو يقول ابن المنذر، هل ده كلامه فعلا في الإشراف؟ نعم رجح هذا، نعم، ولم يذكر إجماعا يعني. نعم.
ونهى أن يعضد شجرها،
يعضد
شجرها ويؤخذ طيرها، فوجب في هذا الحرم الجزاء كما وجب في ذلك.
نعم.
إذ لم يظهر بينهما فرق، وجزاؤه إباحة سلب القاتل، سلب القاتل.
لحديث سعد عند مسلم
لمن أخذه لما روى مسلم.
وإذا لم يثبت اتفاق على النسخ فلا شك أن النص مقدم، النص يرفع به أي اجتهاد.
لما روى مسلم بإسناد عن عمرو بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يرد على عليهم أن يرد عليهم غلامهم أو عليهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. وعن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلب، رواه أبو داود. فعلى هذا يباح لمن وجد آخذ الصيد أو قاتله،
يدل على تعميمه وأنه ليس خاصا بسعد، والأصل عدم الخصوص. نعم.
أو
قول نفلنيه رسول الله، أن النبي ما نفله هذا عين هذا الأمر، لأنه لم يكن هذا أمام رسول الله، وإنما نفلنيه يعني أباحه لي. نعم.
قال فعلى هذا يباح لمن وجد آخذ الصيد أو قاتله أو قاطع الشجر سلبه وهو أخذ ثيابه حتى صرويله، فإن كان على دابة لم يملك أخذها، لأن الدابة ليست من السلب، وإنما أخذها قاتل الكافر في الجهاد لأنه يستعان بها على الحرب، بخلاف مسألتنا.
كلام الفقهاء وتفريعات الفقهاء تشكل عقلية الإنسان، سبحان الله سبحان الله. ولهذا الذي يقول أنا اقتصر على النصوص فقط وأخذ منها فقهي هذا جاهل، هذا جاهل. أولا لم يسترشد بعالم، ثانيا لم يسر على طريقة عالم، ثالثا خالف القرآن وخالف السنة، لأن فيه رسوخ في القرآن والسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم حسب موسى في الطائفة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى أو العشب الكثير. العلماء على أن هذا في الفقه والاستنباطات وليس مجرد النصوص كالطائفة الثانية التي حبست الماء، فنفع الله الناس بذلك. فيذكر فقاء التفريعات. طيب له سلبه، أي السلب الذي يأخذ؟ السلب يأخذ ماذا؟ ثيابك، طب السراويل يعني حتى ما يوري عورته، طب الدابة، هذا في النصوص يا أخوان الدل على ذلك. النص عندنا له سلب، لكن ما الذي يدخل في السلب؟ فيأتي لك الفقهاء فيوسعون هذا، فيوسعون ويتكلمون بناء على ضوابط وقواعد. فمثلا الدابة تدخل، نعم تدخل لأنها تؤخذ في الحرب، قال لا، هذا في حرب الكفار لها وضع وفي غيرها لها وضع، فهي تحتمل أن تدخل في السلب، لأن هذا متاعه، هذا ما يملكه، ولم يأتي تفريق فيما يملكه بين دابة وغيرها. ويحتمل أن هذه لما كانت للكافر كانت للكافر في الكافر، لأنها غنيمة نغنم كل أمواله، أما هذا إنما يكون فيما يملكه وهو متصل به، والدابة ليست متصلة به. محتمل. نعم.
قال وإن لم يسلبه أحد فلا شيء عليه سوى الاستغفار والتوبة،
لأنه صاد في حرم نهى النبي عن الصيد فيه.
طيب. قال فصل يفارق
يعني من الذكر فيها خلاف. كلام المنذر ما هو؟ المنذر قال أي يعني ذكرها خلافية. نعم.
وكان ابن أبي زيد وابن نافع صاحب مالك يقولون عليه الجزاء مثل صيد مكة،
قال أبو بكر وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة ولها أن يعضد
شجرة
أو يؤخذ طيرها. وقال ابن أبي ذئب وقول ابن أبي ذئب يلزم لأن ظاهر الخبر يدل عليه وليس بين تحريم صيد حرم إبراهيم وحرم نبينا صلى الله عليه وسلم عليهما فرق يلتزم والقول بظاهر
لا في فرق في فرق وفرق جوهري وهو نوع الجزاء وهو نوع الجزاء أن حرم مكة جزاء مثل ما قتل من النعم إنما هنا الجزاء أخذ السلب لكن يعني يقصد أنه لا في الجزاء نعم.
والقول بظاهر الأخبار يلزم وما من الخبرين إلا ثابت
وما
من الخبرين
إلا ثابت مع أنه يذكر ابن المنذر رحمة الله عليه عن أيه فقال العلماء والأمصار وكذا ولم يذهب إلى هذا إلا ابن أبي ذئب فيما ذكره ويقول ابن نافع ولعله يقصد نافع أو إذا كان ابن نافع يبقى صاحب مالك إيه نعم نعم لأن هذا نحتاج إليه فيما بعد مع ابن المنذر نفسه لما بيحكي عن علماء الأمصار وكذا وما خالف ذلك إلا أيضا فلان أو علان ويعد هذا يعني من الشذوذ لا ليس فيه شذوذ إذا خالف عالم واحد معتبر في زمن اتفاق فلا يسمى اتفاق ولذا مسائل حكاية الإجماع والاتفاق وكذا تحتاج إلى يعني دقة حتى لا نجعل مسائل خلاف إجماع وأيضا لا نفرط مسائل إجماع فنجعلها خلافا إذا كان المخالف لا حظ له من النظر فابن المنذر هنا اعتمد على نص مع أن النص من قال بخلافه قال بخلافه بتأويل فجعلوه خاصا بسعد من جعله خاصا بسعد رضي الله عنه يكون هذا خاصا بسعد ومن جعله اجتهادا نعم طيب نعم قاضي عياض نعم ابن أبي ذئب هو أشهر من الشافعي القديم لكنه لم يذكر ابن أبي ذئب وابن المنذر ذكر ابن نافع نعم النووي قال
النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير في تحريم صيد المدينة وشجرها كما سبق وخالف فيه أبو حنيفة كما قدمناه عنه وقد ذكر هنا مسلم في صحيحه تحريمها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن زيد ورافع بن خديج وسهل بن حنيف وذكر غيره من رواية غيرهم أيضا فلا يلتفت إلى من خالف هذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة قاله القاضي عياض ولم يقل به أحد بعض الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم وخالفه أئمة الأمصار قال النووي قلت ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه ولم يثبت له دافع قال أصحابنا فإذا قلنا بالقديم ففي كيفية الضمان وجهان أحدهما يضمن الصيد والشجر والكلأ كضمان حرم مكة وأصحهما وبه قطع جمهور المفرعين على هذا القديم أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلأ وعلى هذا فالمراد بالثلب وجهان، أحدهما أنه ثيابه فقط، وأصحها وبه قطع الجمهور أنه كثلب القتيل من الكفار، فيدخل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك.
نعم.
ترجيح الوثائمين ورد على الحديث.
نعم، يعني انتبهوا يا أخوان، هذه مسألة احنا صراحة نستفيد منها فائدة مهمة نحتاجها معنا. شوف هذه المسألة يعني على خلاف فقهاء الأمصار، وأنا صراحة يعني أتهيب من هذه المسائل، أتهيب منها، لكن في نفس الوقت لابد أن تكون محكومة بالقاعدة، تكون محكومة بالقاعدة، وهو ما لم يقع إجماع فالأصل عمل بالدليل ولو كان مع الواحد، لكن أقول أتهيب. ولو تسألوني عما في نفسي أقول لكم سرها، أتمنى ألا أسأل في مثل هذه المسائل التي يكون فيها فقهاء الأمصار وعلماء الأمصار على الفتية فتية شيء ويخالفهم الواحد ولكن يظهر الدليل. أتمنى ألا أسأل، أتمنى ألا أسأل، وأتهيب من هذه المسائل، لأني أرى وأعلم وأتيقن أن الفقهاء والعلماء إنما هم أرباب فتوى ونظر، وقد يظهر لهم ما لا يظهر لغيرهم. لكن في نفس الوقت لما طلعنا أصحاب رسول الله وجدنا أن الدليل قد يكون عند الواحد، وحينئذ يسير الإنسان في ركاب الدليل الذي عليه الواحد من العلماء أو الاثنان، المهم أن يكون عليه العلماء، إنما بلا عالم لا، هذا مسألة أخرى، هذه مسألة لا تطرح أصلا. لكن يتهيب الإنسان فيكون جامعا بين العمل بالدليل الذي عمل به بعض العلماء ولو كان واحدا، وفي نفس الوقت يكون متهيبا فلا يتجرأ ولا يستهين بالقول الذي يكون عليه جماهير الأمصار والعلماء في سائر الأعصار، لكن لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في تقعيد العلماء أنه يلزم أحد بقول لم تجمع الأمة عليه إجماعا صحيحا. هذا هو الركن الشديد الذي تأويله، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في تقعيد العلماء أنه يلزم أحد بقول لم تجمع الأمة عليه الإجماع المعتبر، الإجماع المعروف بشروطه، وما عداه ما عدا الإجماع كل يؤخذ من قوله ويرد، وأن الواجب هو اتباع الدليل. طب لماذا ما نصصنا عليه في الإجماع مسألة الدليل؟ لأنه إما أن يقال الإجماع بنفسه دليل، أو يقال وهو الصحيح لا إجماع إلا بدليل، وهذا أعم من أن نقول لا إجماع إلا بنص. انتبهوا، لا إجماع إلا بدليل، هذا أعم من أن نقول لا إجماع إلا بنص، لأن قد يكون عندي نص الخاص وقد يكون عندي المعنى المأخوذ من سائر النصوص فيكون هذا محل الإجماع، وحينئذ ينضبط طالب العلم، فلا تأتي بما عليه الجماهير فقهاء الأمصار وأنه لم يخالف في ذلك إلا فلان وتجعل هذا محل فتوك، لأن الله سيسألك ماذا أجبت من المرسلين. وفي نفس الوقت لا تتجرأ على مثل هذه المسائل وتهدر اجتهاد المجتهدين. ولهذا بمثل ما ذكر ابن المنذر هنا نعود إليه في مسألة الطلاق الثلاث وغير ذلك، ونعود إلى ابن عبد البر في هذه المسائل، وقد يخالف في ذلك الواحد والاثنان، نفس المنطق تماما ونفس القاعدة تماما، ولا يقال ما خلافه شاذ إلا لمن لا حظ له من النظر، أما إذا كان النظر أقوى
ولهذا أنا أقول ولا زلت أكرر، لولا هيبة الجمهور في مسألة الطلاق الثلاث والحيض لكانت الفتية بأن ذلك لا يقع من أسهل ما يكون. إذ تنظر إلى الدليل تجده قائما مع هذا، بل والذين يوقعون ذلك يتفقون معك على تحريم ذلك، يعني قريب جدا من أن يقال مقتضى التحريم الإبطال والإفساد ومقتضى النهي الإفساد فساد، أو تقول لا يقتضي الفساد في هذه المسألة. يعني أقصد تمثيل لهذا الأمر الذي يعنيني التقعيد العام بغض النظر عن المسألة. ما هو التقعيد العام؟ ما لم تجمع الأمة فإن الإنسان يلزم بالدليل ولو كان مع الواحد، الواحد فقط. ولهذا الصحابة كان يكون النص عند الواحد ويرجعون إليه، النص يكون عند الواحد ويرجعون إليه، لكن في نفس الوقت نتهيب الجمهور، لأن الجمهور حينما يترك دليلا ظاهرا في هذا فإن ذلك يكون لمباني عندهم ليست سهل، لمباني عندهم ليست سهل، فالإنسان يتهيب. ولهذا مثل هذه المسائل الحقيقة وإن كانت قليلة في مسائل الأحكام إلا أنها يتهيب منها، يتهيب منها جدا يتهيب. ولهذا الإنسان ما يطرحها ويتنظر بها في المجالس أو يقول أنا لا، إنما يود الإنسان لو لم يسأل فيه، لو لم يسأل فيه، لأن هذه المسائل ليست سهلة ولا الكلام فيها سهل عند أهل العلم. نعم. نعم.
سيقول والواجب بشرط مشكل الأثار.
نعم.
سيقول والواجب كتاب حرمتها من المدينة هو ما ذكرناه في هذين الحديثين.
نعم.
ثم وجدنا فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتية ويؤخذ العلم عنهم في الحرمين وفي سائر البلدان سواهما مجتمعين على أن أخذ سلب ينتهي بحرمة الصيد والعضاض في المدينة غير مستعمل، فعقلنا بذلك أن إجماعهم على ترك ما في هذين الحديثين كان ليوقفهم على نسخه، ليوقفهم على نسخه، لأنهم المأمونون على ما رووا وعلى ما قالوا، ولأن من ترك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم به خارج من هذه الرتب غير مقبول قوله وغير مستعملة روايته، وحاشا لله عز وجل أن يكون كذلك.
هات هذا الكلام عشان نخرج. هات الكلام هذا. عندك هذا الكلام؟ ماشي أكمل.
وحاشا لله عز وجل أن يكون كذلك، ولكن تركهم لذلك كان عندنا والله أعلم على مثل تركه ما سوى مما قد روي في انتهاك الحرم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك ما روي عنه في مانع الزكاة إن أخذوها وشطر ماله وأعطى أمثلة على هذا.
لا هات كلام الطحاوي هذا لأنه محتاج وقفة، إنه كلام جميل لكن محتاج وقفة. نعم كلام الطحاوي في المشكلة عشان نقرأ الإخوة التي تتابع يعني. نعم شوف غير أحمد، أحمد بطيء شوي، شوف اقرأ يا أحمد هذا.
قال والواجب انتهاك حرمتها من المدينة هو ما قد ذكرناه في هذين
الحديثين. مشكل أثار. نعم
والواجب في انتهاك حرمتها من المدينة هو ما قد ذكرناه في هذين الحديثين. ثم وجدنا فقهاء الأمصار الذين
الواجب في حرم المدينة ما ذكرناه في هذين الحديثين لا مطعن فيهما، والحديثان ظاهران على أن فيهما ماذا؟ التحريم، منع من الصيد والجزاء. يبقى عندنا نصان ظاهران. طيب طبعا كون على ذكر من أن مذهب أبي حنيفة رحمه تعالى أنه لا يرى منعا أصلا، لا يرى منعا فضلا بقى عن الجزاء. نعم.
هو ما كان ذكرناه في هذين الحديثين. ثم وجدنا فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتية ويؤخذ العلم عنهم في الحرمين.
من أول هنا انتبهوا بارك الله فيه. ثم رأيت دليل على أن شوفوا إنسان لا يمكن لا يستقل بالنظر في النصوص، هذا الطحاوي وغير الطحاوي من الذين لهم اجتهادات عظيمة سواء فيما تعلق بالجانب الحديثي في ثبوت الأحاديث وعدمها، وكلام في نقد الرواة وغيرها في الطحاوي كان من المبرزين أيضا في هذا، أو يتعلق بفقه الأحاديث. يعني الإنسان يستفيد من هذه الفائدة يا إخواني، أن دائما يجعل نظره في النصوص نظر ماذا؟ نظر العلماء. نعم.
ثم وجدنا فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتية ويؤخذ العلم عنهم في الحرمين وفي سائر البلدان سواهما مجتمعين على أن أخذ سلب منتهك حرمة الصيد والعضاء بالمدينة غير مستعملة. فعقلنا
بالشجر يعني. نعم.
فعقلنا بذلك أن إجماعهم على ترك ما في هذين الحديثين كان لوقوفهم على نسخه، لأنهم المأمونون على ما روى.
يعني كأنه ما أورد الاحتمال الذي قبل ذلك كأنه يعني لا يتحقق مناطق المسألة، وهو أنه قد لا يبلغهم النص. نقول الفقهاء في سائر الأعصار أو كذا لم يبلغهم النص، فكأنه استبعد هذا، لهذا ما طرحه، إنما هو وارد أن يكون نص ما بلغه، أو يكون بلغهم على وجه ما يثبت عندهم، أو يكون اطلعوا، وهو الوجه بقى الذي يذكر يطلعوا على
كان. فعقلنا بذلك أن إجماعهم على ترك ما في هذين الحديثين كان لوقوفهم على نسخه، لأنهم المأمونون على ما رووا.
ولم يذكر لا الطحاوي ولا غيره النسخ، يعني دليل النسخ أو نص الناسخ، لكن يقولون على ما ينسخ. ليه يا أخواني؟ لأن الأمة لا تترك نصا سالما من المعارض بغير موجب، هذا مستحيل. تمام.
لأنهم المأمونون على ما رووا وعلى ما قالوا.
الله أكبر، انتبهوا كلام هذا الغالي غالي، لأنهم المأمونون على ما رووا وعلى ما قالوا، ما استنبطوا، فهم أمناء. ولهذا الله قال وكذلك جعلكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وما ذلك إلا لعدالتهم. نعم.
ولأن من ترك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم به خارج من هذه الرتبة، غير مقبول قوله وغير مستعملة روايته، وحاشا لله عز وجل أن يكونوا كذلك.
حاشا لله عز وجل أن يكونوا كذلك. هذا الكلام من أجود ما يكون، وشد عضديك به ويديك به، ولكن هذا الكلام كله يصلح فيما أجمعت الأمة عليه، فإنهم الأمناء على ما رووا ما قالوا، ولا يمكن تجتمع الأمة على ضلالة ولا على خطأ. لكن فرق بين هذا وبين ما عليه الجماهير، لأنه وجد من الفقهاء من قال بخلاف هذا، ولو كان الواحد، إذا قلت ما في إلا واحد، والقاعدة ولو كان الواحد، إنما هذا الكلام كله فيما إذا أجمع ولم يجمعوا، ولم يجمعوا، بل هناك من عمل بالنص وهناك من لم يعمل بالنص، فطلب ماذا؟ طلب الترجيح، والترجيح يكون مع من معه النص. إنما هذا الكلام كلام عظيم، كلام رائع فيما يكون فيه الإجماع، فإن الأمة لا تجتمع لا على ضلالة ولا تجتمع الأمة على خطأ، ولا تجتمع الأمة على ترك نص بدون موجب، ولا على عمل بنص غير ثابت. هذا كله كلام عظيم. فإن الأمة مأمونة، الأمة مأمونة. ولذا احنا قلنا بالأمس وقبل ذلك في كل لحظة أن ما سنده الأمة قبولا أو ردا لا تقف أمامه. فخطأ 100% من خالف قوله، لكن هذا فيما إيه؟ فيما كانت عليه الأمة، رواية، دراية، خبر، وقعة، حكم، أي شيء فيه الأمة. الأمة لا تجتمع على ضلال ولا تجتمع على خطأ. أي شيء فيه الأمة لا تجتمع فيه على ضلال ولا خطأ. يبقى هذا مستند، ولهذا احنا بنقول دائما هذا أعلى ما يثبت، أعلى ما فوق الأسانيد. ليه فوق الأسانيد؟ لأن هذا معروف قبل عصور الأسانيد المصنفة. الأمة طبعا أمة مسندة في سائر عصورها، الأمة مسندة في سائر عصورها. سمعت رسول الله، قال رسول الله، عن ابن عباس قال، قال رسول الله، وهكذا الأمة مسندة. لكن عصور التصنيف كانت متأخرة، تصنيف تدوين، لما الإسناد متداول موجود، والفتية موجودة، والعمل موجود. فلهذا لا تعارض بعض عصور التدوين ما كان قبل التدوين مما ثبت فعله أن هذا كان قبل التدوين. فينقل كافة عن الكافة قبولا أو ردا. ما تقول أبو داود ذكر هذا بإسناد ضعيف، ولا أن النسائي ذكر هذا بإسناد فيه كذا ولم يثبت إسناد، طالما أن هذا مما فيه الأمة. فكلام الطحاوي كلام عظيم جدا، لكن هذا فيما يكون محل الاتفاق، أما ما يكون محل خلاف. ومتى يقال محل خلاف؟ إذا خالف في ذلك أحد من الفقهاء المعتبرين ولو كان واحدا، ولو كان واحدا، طالما أن المسألة ليست مسألة إجماعية أو مسألة اتفاقية. نعم، تقول ابن عثيمين يقول، ها نعم، هذا كلام جيد، مسألة جيدة يطرحها أخونا طلعت، وهو هل يلزم أو هل يعتبر خلاف الواحد إذا ما كان معه دليل؟ ولا الألف، ولا الألف إذا لم يكن معه دليل لا يعتبر خلافه، ولا الألف. لأن هنا احنا جعل الواحد هنا قوله ليس شاذا، ليه؟ للنص. ولهذا نفس الطحاوي يقول بعدما ذكر أثرين وغيره، بعدما ذكر أثرين، أن هذان النصان يعني دالا على الوجوب ولا موجب لتركهما. لكن ولهذا أنت بتقاعد هذه القاعدة، الأمة ما تترك شيئا إلا بموجب. لكن هذا تشتد فيه جدا إذا كان ما في خلاف، يعني ما في خلاف معتبر وإن الأمة متفقة على خلاف هذا. يبقى إذن على خلاف هذا، يبقى إذن الأمة عندها موجب، أعلمه أنا أو لا أعلمه ليس باللازم، فيه موجب لهذا. لأن قد لا يكون الدليل الخاص، قد يكون مجموع الأدلة، قد يكون مقصد عام بمجموع الأدلة، تمام، قد يكون معنى تفق عليه مأخوذ من سائر الأدلة. نعم نعم، يقول ابن عبد البر، ها ها،
هو يتكلم عن حديث ابي هريره قال رايت الجبال بالمدينه ترفع ما ضعفها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لبتيها حرام، لم يختلف رواه الموطا في اسنادي ولا متن. وبهذا الحديث من الفقه تحريم المدينه، واذا كانت حراما لم يجوز فيها الاصطياد ولا قطع الشجر كهيئه متن، الا انه لا جزاء فيه عند العلماء. كذلك قال مالك والشافعي والحنفي،
أصحابهما، نعم،
وقال أبو حنيفة صيد المدينة غير محرم، وكذلك قدر رجالها. وهذا الحديث حجة عليه مع سائر ما في تحريم المدينة من الآثار. واحتج لبحنيفة بعض من ذهب مذهبه بحديث كعب بن الوقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يصيد في حدود المدينة أو يقطع من شجرها فخذوا سلبا. وأخذ سعد سلبا من فعل ذلك، قال وقد اتفق الفقهاء على انه لا يؤخذ سلف من صاد في المدينه فدل ذلك على انه منسوخ. قال وقد يحتمل ان يكون معنى النهي عن صيد المدينه وقطع شجرها لان الهجره كانت اليها فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو الى الفتها كما روي عن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هدم عظام المدينه فانها من زينه المدينه. قال ابو عمر ليس في هذا كله حجه لان حديث سعد ليس بالقوي ولو صح لم يكن في نسخ اخذ السلف ما يسقط ما صح من تحريم المدينه
لانه ليس قال لان في حديث سعد ان حديث سعد لان حديث سعد
قال ابو عمر ليس في هذا كل حجه لان حديث سعد ليس بالقوي ولو صح
كيف ليس بالقوي
لم يكن في نسخ
بل صحيح صحيح نعم عند مسلم
يكن ويتكلم الشيخ عن قضيه اخذ السلف
اسكت وكان حديث سعد لا تعود تقول كذا أخ السلف. كيف يعني؟
هو بيقول ليس بالقوة.
خلاص يبقى ده التعليق إنه قوي صحيح. ها.
قال ولو صح لم يكن في نسخ أخذ السلف ما يسقط ما صح من تحريم المدينة وما تأوله في زينة المدينة.
ولو صح.
ولو صح ما 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 ولو صح يعني حديث سعد لم يكن في نسخ أخذ السلف ما يسقط ما صح من تحريم المدينة.
يعني يريد أن يبين مذهب مالك هنا يعني يقول ولو صح النسخ لحديث سعد فلا يصح فين في تحريم المدينة يعني يبقى التحريم. طيب الحديث واحد فيه التحريم وفيه السلب فيه التحريم وفيه السلب نعم هذا إذا ذكرنا نعم إذا جاء النص فيه نسخ السلب نقول خلاص نص في نسخ السلب والباقي على التحريم للأدلة يبقى يصح هذا نعم عن مالك أنه في الجزاء
قال ابن العربي في شرح على الموطأ وبوجوب الجزاء في حرم المدينة قال ابن أبي ذئب وإحدى الروايتين عن مالك من طريق المدنيين
من طريق المدنيين نعم
وهنا
أشوف
مثلا عدد من الصحابة
كذلك
بعد يعني
إنه
قال
أي ما ذكر عن الصحابة ذكر عن الصحابة
نعم يعني ضعف قول
يقول نعم
ضعف قول منسوخ إنه عامل به صحابة مش مثلا مجرد رواية مع
ما هو الذي يظهر أنه يكون من قبيل الرواية وليس من قبيل يعني عمل ولا لو من قبيل عمل خلاص انتهت المسألة نعم
وبهذا قال سعد بن وقاص وجماعة من الصحابة قال القاضي عدوى ولم يقل به أحد من بعض الصحابة إلا الشافعي في قوله الصحابة
نعم ما يصح فيها ذكر اتفاق بعد هذا لو ثبت أن هذا فتي الصحابة أو فتي بعضهم لا يقال ولا فتي الصحابة واحد نعم وهو فتي سعد لكن هم يقولون بأنه لا إشكال في حديث سعد أو في فتي سعد لأن هذا خاص به لكن ورد عن غيره إذا صح هذا عن غيره خلاص لا إشكال
نعم الحديث فيه وعمل الصحابة
نعم نعم ده كلام النووي ما هو كلام النووي نعم نعم وهو الصحيح هذا الكلام هو الصحيح نعم
قال أو متأوله في زينة
مين لا لا خلاص نعم البغوي ذكر خلافا قال لا في الجزاء في الجزاء
لا فقال مالك والشافعي واكثر الفقهاء لا جزاء على من اصطاد في المدينه صيدا او قطع شجره وقال قوم تحريم المدينه انما هو تعظيم حرمتها دون تحريم صيدها او شجرها واحتجوا بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث لابا ثم قال ولو كان صيد المدينة حراما لم يحل اصطياده بالمدينة ولا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وذهب بعضهم إلى تحريم شجرها دون صيدها لهذا الحديث وذهب قوم إلى تحريمها جميعا وحملوا الحديث على طائر أخذ خارج المدينة ثم أدخل المدينة وكان ابن أبي ذئب يرى الجزاء على من قتل شيئا من صيد المدينة أو قطع شيئا من شجرها بما روي عن عامر وذكر
سعد
وروي أن سعدا وزيد بن أبي ثابت وأبا هريرة كانوا يرون صيد المدينة حرام قال أبو هريرة لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما زعقتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لبتيها حرام. ووجد أبو أيوب الأنصاري غلاما قد غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية وطردهم عنه. وقال أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع هذا؟ وأخذ زيد بن ثابت نفسا من يدي واحد صاده فأرسله.
نعم. المهم يعني نقل ذلك عن صحابة، يعني بغوا نقل عن صحابة والقاضي عياض والنووي. نعم. النسخ لازم طبعا، ما ليه طبعا طبعا، لأن النسخ ما يكون باجتهاد، النسخ بنص. لكن لما تتفق الأمة على القول بالنص نعلم أن فيه نصا، قد لا نعلمه نحن، لكن النسخ لا بد أن يكون بنص، ما يكون باجتهاد، لأن النسخ يكون لماذا؟ لنص، ولا ينسخ النص إلا النص. بليه؟ ما هو عدم العمل لو اتفقت الأمة برضو على عدم العمل بيكون هذا راجع للنص أو مجموع النصوص. نعم. أو وجود أصول تدفع، بس هذا في حال الاتفاق، في حال الخلاف يكون هذا محل اجتهادهم. الجمهور على هذا، غير الجمهور يخالفهم، إنما إذا اتفقت الأمة نعلم أن لها موجب. نعم. بسم الله والصلاة. نعم يا أستاذ.
ما كان فيه ضبط في التعامل مع الأشياء التي سكت عنها الشارع؟ الضابط.
نعم.
الضابط في التعامل مع الأشياء التي سكت عنها.
سكت عنها الشارع، إذا سكت الشارع كلية سكوت كلي، يعني لم يرد في نص كذا وقد نص الشارع على وصف معين، ضابط معين، شيء معين، فهذا يختص الحكم به، ولا ينبغي أن نذكر حكما فيما سكت عنه الشارع يخالف ما أظهره الشارع، مثل ما مثلنا في كفارة الخطأ لم يذكر فيه إطعام الستين مسكينا، في كفارة الظهر لم يذكر فيه في الإطعام من قبل أن يتماسك، يبقى سكت عنه الشارع، مع أن الحاجة إلى ذكره لو كان حكما شرعيا موجودا، فكيف يسكت الشارع عما يلزم الناس من عمل؟ طيب، أو تقول سكت عنه الشارع، هذا باجتهادك أنت، تدعي أن الشارع سكت عنه، تدعي أن الشارع قد سكت عنه، ويكون الشارع قد ذكر إما في النص الخاص أو مجموع النصوص أو إلى آخر، فهذا لا يدخل معنا في القاعدة، لا يدخل معنا في القاعدة. نعم. في عصر الإجماع، يعني إذا كان عندنا أجماعة الأمة في عصر من العصور فلا يعتد بخلاف بعده، يكون في إجماع فلا يعتد بعده بخلاف، إحنا ما يكون إجماع، إجماع منقول، إجماع ثابت، لأن هذا ليس سهلا، حتى في عصر أحمد نقل إجماع ليس سهلا، ولهذا أحمد رحمه الله بين أن من ادعى الإجماع فقد كذب، هذا في عصر يعني بعد في 200 سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس الأمر سهلا، لكن أحمد يرى العدول عن نقل إجماع إلى اتفاق، عسى وما يدريه لعله مختلف، وما يدريه لعله، وهذا ليس رفع لحجة الإجماع، بل فيه التأكيد على ثبوته، تأكد الأول أنه ثابت، لكن إذا أجمعوا فلا يجوز مخالفتهم، وكل مخالفة بعد ذلك لا يعتد بها، لأنهم عرفوا الإجماع بأنه اتفاق علماء العصر. قالوا حتى لو رجع من هؤلاء العلماء، من هؤلاء العلماء من كان داخلا في الإجماع، يعني ما الحكم لو العلماء اجتمعوا ثم من الغد خالف واحد منهم، يكون مخالفا للإجماع، يكون مخالفا للإجماع، ولهذا متى انعقد الإجماع؟ ودي أعم من العصر كمان، ولهذا الأصوليون ذكروا مسألة هل يشترط انقراض العصر، هل يشترط انقراض عصر المجتمعين لبيان مسألة لو رجع أحد المجتهدين هل لا يعد إجماعا طالما حي موجود؟ والصحيح أنه لا يلزم انقراض العصر،
ولهذا نقول متى اتفقوا واجمعوا ثبت الاجماع لا تجوز مخالفته ولو كانت من واحد ممن حصل به الاجماع، ولا يلزم انقراض العصر على الصحيح. انتبهوا، انقراض العصر يعني لا يلزم هذا في العصر، فكيف تتصور خلافا بعد العصر وبعد عصر العصر؟ إذا كان هذه المسألة نفسها وهي مسألة العصر، يعني عندي 100 مجتهد أجمعوا على شيء، هل يلزم انقراض عصر المجتهدين بمعنى أنه لو حصل خلاف في عصرين فليعد خلافا، وإذا جاء بعد عصرين فليعد؟ على قولين أصحهما أنه لا يلزم، بل لا يلزم بقاء المجتمعين إلى آخر إلى موتهم، بل لو حصل الاتفاق، لأن الأمة لا تجمع على خطأ أو ضلالة في وقت من الأوقات، فلا يمكن بعد ساعة تقول العالم هذا بدله كذا ورجع، هذا يكون مخالفا للإجماع، هذا يكون مخالفا للإجماع. لكن هذا فين؟ في الإجماعات التي اطمأنت إليها الأمة وذكرت في إجماع واتفقت ولم يذكر فيها خلاف، هذا في أهل الإجماعات. إنما قد ينقل إجماع من له مذهب خاص في الإجماع، يعني لا يعتد هو نفسه بخلاف الواحد أو الاثنين، فينقل إجماع قد يكون له مذهب خاص، أو قد لا يكون بلاغه الخلاف، أو يكون فتوى الأمصار في زمانه فتوى متفق عليها بحيث لا يتخيل فيها خلافا والخلاف موجود. ولهذا كل هذه محترزات في مسائل الإجماع. ولهذا فصل الأصيليون، قالوا إجماع قطعي، إجماع ظني، يعني في إجماع قطعية، في إجماعات ظنية. نعم، تقول إيه؟
شيخنا في مسألة يعني مش مقبول فيها إجماع، فلو تفضل فيها يعني فقيه من القواعد الإسلام ما قال مثلا الأئمة الأربعة طلق ثلاثة أيام
مرتين. ما تهلبش يا شعبان تهلبش كده. طيب. يعني تيجي تقول يعني مثلا زي مسألة هم إجماع عليها ثم يأتي مثلا فقيه فقهاء زي شيخ الإسلام أما يخالف الفقهاء الأربعة، إيه علاقة الفقهاء الأربعة بالإجماع وفقيه معتبر زي شيخ الإسلام؟ يعني تجيب كل واحدة في مرمى، هو الفقهاء الأربعة إجماع؟ يعني هل الفقهاء الأربعة إجماع؟ يخالفهم أوزاع، يخالفهم الليث، يخالفهم فلان، يخالفهم ابن أبي ذئب، يخالفهم أبو ثور، وهكذا. شيخ الإسلام من ألزم شيخ الإسلام من ألزم الناس للعلماء.
هل يوجد يوم مطلقية المسألة يعني ويكون معه الدليل ولا يكون تأخر؟
يبقى تسأل كده وما يكون قال بأحد من قبل، هذا مستحيل طبعا، هذا مستحيل. يبقى خلي المسألة كده، ممكن يوم ابن باز يقول قولا أو الألباني يقول قولا ولم يسبق إليه ويكون هذا القول قولا عليه الدليل، هذا مستحيل. تعرف ليه شعبان؟ لأن معناه أن الأمة اتفقت على الخطأ فأربعة عشر قرن، هذا مستحيل. طب ناقش، لن نناقش. طب انظر، لن ننظر، هذا مستحيل. هذا مستحيل يكون عندك فقيه اليوم على قول ويحتمل الصواب أو حتى نعده خلافا معتبرا فضلا أن يكون هو الصواب وغيره الخطأ، ولا خلاف معتبر. فقيه اليوم يكون على في مسألة على قول لم يسبق إليه، بس يكون شرط فعلا لم يسبق إليه مش بحسب علمي أنا، لأن قد لا أطلع على الأقوال. ولهذا هو لو نص على هذا قال ولم أرى هذا في كذا ولم أرى إلى لا. نعم
شيخنا، نعم. من حمله على التعزير حديث مسلم، حمله على من باب التعزير بشرح المهم.
أي ما فيش إشكال، هو إحنا الكلام كنا فيه الجزاء، لكن الجزاء ما هو؟
يعني
نعم، فالجزاء ليس هو الجزاء الذي يكون في حرم المعروف مثل ما قتل نعم يحكم به ذو عدل منكم أو كذا، إنما هذا اللي هو جزاءه اللي هو
ما جاء في حديث سعد. نعم نعم. انتوا اللي بتطولوا الدرس صراحة. لا ينزل انقضاء عصر. اه طبعا. الى الموت صح. يعني انه قد لا ينقرض العصر. لو احنا قلنا لا يلزم انقراض العصر هتبقى مسألة العصر موجود. لازم انقضاء العصر. لازم انقراض العصر يعني ايه؟ مخالف لهم. قد يخرج مخالف للمجمعين عليه في نفس العصر. اه ليس منه. قد يخرج مخالف لهم ليس منه. فهل نقول لا يعتبر الاجماع على اعتبار انه يكون المعتبر في الاجماع هو اتفاق علماء العصر، والعصر ده محدود بزمان، فاذا انقضى الزمان لا يعتبر خلافهم بعده، انما يعني في الزمان يعتبر. نقول لا، ولا حتى في العلماء المجتمعين. في العلماء المجتمعين انه لو حصل الاجماع وحصل الاتفاق لا يعتبر بخلافهم بعده، لا يعتبر. اذا انقضى الاجماع فلا عبرة بخلاف، ولو من العلماء الذين حصل بهم الإجماع. ولا يقال بأن هذا رجع فعلما تعتبره في الإجماع، اعتبرناه في الإجماع لأن الأمة لا تجتمع على ضلال، ولم نعتبره في الخلاف. مش حصر. ليه؟ ليس حصر. تمام. اذا وقت اجماعهم كان مخالفين خلاص. وقت الاجماع ضبط، وقت الاجماع الساعة 9 على 10، الساعة 11 ل 12. نعم. انت بتتصور اذا اجتمعوا خلاص حصل الاجماع، لو خالف احد بعد ذلك لا يعتبر به. طيب، في مسألة لو أجمعوا وسكت بعضه، تكلم أصوليون سكوت مش مخالفة، إذا خالف بعضهم وقت الإجماع لا ينعقد إجماع، طب سكت عد إجماع معتبر، ولهذا يسمونه من أقسام الإجماع الإجماع السكوتي، إجماع السكوتي. فمتى ما نعقد إجماع؟ أي وقت من أوقات بقى. طب نيجي بقى المناط بقى، احتمال إن مثلا يكون كذا، احتمال إن يكون كذا، يبقى مش إجماع أصلا. ما هذا الذي قاله أحمد، قل اتفق. نعم، هتكلم عن ضابط وليس عن مناط الوقوع. هذا في هذا الوقت كان موجود في أحد أو مش موجود أحد أو كذا، إنما أنت تضع ضوابط عامة. ضوابط عامة في مجتهدون في عصر اجتمعوا على كذا فلا يعد بمن خالفهم ولو بعد ساعة ولو كان المخالف منه، لأن يوم لا اجتمع على ضلاله. هذا هو. طيب، موجود بعضهم فقالوا واتفقوا والآخرون سكتوا، يعد إجماع. نعم نعم، واشترط طبعا علمهم. نعم.